بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم لأن الآخر تقدموا. كان أعلن بالأمس عن محاضرة واعتذر الإخوان أنهم تأخروا في يافو، وإن شاء الله تكون لهم محاضرة في يوم غد. طيب، كنا أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بدفن الميت، كان مما أخذنا في الدرس الماضي الدفن في التابوت. ما هو التابوت؟ هو صندوق من خشب أو نحوه يجعل فيه الميت. وما هو الحكم؟ إن كان هناك حاجة لازمة كما ذكرنا كأن يكون هذه الأرض فيها سباع من البوادي ولا يمكن حفظ الميت منها إلا بذلك، فهذا لا بأس، وإلا فالأصل أن هذا مما كرهه العلماء بما فيه من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن التشبه بالنصارى. هل من الحاجة كون الأرض رقوة يتناثر ترابها فيدفن في تابوت؟ الصحيح لا. لماذا؟ لأنه يغني عن ذلك الشق في القبر، فكانت الأرض رقوة يشق شقا ولا يتهدم. هل يجوز أن نقبر أكثر من ميت في قبر واحد؟ بل نقل الإجماع على جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد في حال الضرورة، ويدل عليه حديث جابر في غزوة أحد كانوا يدفنون ماذا؟ الرجلين والثلاثة في القبر. وأما في غير الضرورة فالأصل أن هذا الفعل لا يجوز. هل يجوز أن يقبر رجل وامرأة يحتاج إلى الجمع كانت هناك ضرورة؟ يجوز. وماذا يقدمون إلى جهة القبلة؟ الرجل. وإذا دفنوا جماعة من يقدمون؟ أكثرهم حفظا للقرآن وأخيرهم. ثم أخذنا مسألة دفن الميت في قبر ميت آخر، هل يجوز أن يدفن الميت في قبر آخر؟ إذا كان لم يبلغ بل لا يزال بقيت من عظامه وآثاره فهذا لا يجوز، وإذا حفروا فوق ذلك يجب عليهم دفنه. وأما إذا قد بلي وذهب تماما فيجوز ذلك. وعلي عامة العلماء. طيب نواصل نقرأ. مما يتعلق أيضا بالحفر، حفر القبر، أخذ الأجرة، هل يجوز أخذ الأجرة على حفر القبور؟ أولا جاء في بيان فضيلة تجهيز القبر للميت أجر عظيم في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحاكم والبيهقي والطبراني وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. هذا لفظ الحاكم. ولفظ الطبراني: غفر له 40 كبيرة. قال: ومن حفر له فأجنه، أي ستره وأراه، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. من حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. من كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. فإذا في غسل الميت ودفنه وتكفينه أجر عظيم، والذي يجهز له بيتا وهو القبر كان له من الأجر كأجر من أعطى إنسانا مسكنا يسكنه إلى يوم القيامة. وهذا المسكن القبر كم يكون؟ بعض القبور لها آلاف السنين. فإذا في فضل عظيم. بقي هل يجوز أخذ الأجر عليه يحفر القبر بأجرة؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه مكروه، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، أن ذلك يكره. وقال بعضهم يحرم، بعض الحنابلة صرحوا بالتحريم. وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه فصل، قال: يكره بلا حاجة ولا يكره مع الحاجة. هذا القول الأول، قول من يقول بكراهته، والصحيح من هذا الحنابلة وعن الإمام أحمد رواية بالتفصيل أنه يكره بلا حاجة، وأما مع الحاجة فلا يكره، وبعض الحنابلة صرح بالتحريم. قالوا: لأن حفر القبر للميت المسلم قربة وطاعة، وأخذ الأجرة على ذلك يذهب بالأجر والثواب. قالوا: فيكره. القول الثاني أن ذلك يجوز وليس فيه كراهة، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية أيضا أن أخذ الأجرة على حفر القبر جائز. قول الجمهور قريب أنه يجوز، ويدل على ذلك ولم أرى من استدل به من العلماء، لكن هو دليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، والمراد البيت أي القبر، أي حتى لا يجد الناس من يحفر القبور، حتى تكون أجرة حفر القبر قيمة عبد، فماذا تصنع؟ قال: أوصني يا رسول الله. قال: لو تعفر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به ولم ينكر هذا الفعل، أنه يعطى في حفر القبر عبد. لكن هنا تنبيه، وهو نبه عليه ابن حزم رحمه الله، وكان معنى ما قال أنه إنما يجوز أخذ الأجرة إذا لم يتعين عليه الحفر، إذا لم يصر واجبا عينيا عليه. قال ابن حزم: لأن دفن الميت فرض ولا يتم إلا بحفر القبر، فهو أيضا فرض، ولا بد من فعله، فإذا تعين على إنسان قال فيكون أخذ الأجرة في هذا الحال من أكل المال بالباطل. لكن لو أن شخصا لم يتعين عليه، وهذا يحصل كثيرا، يكون الحافرون للقبر موجودين، فيذهب الإنسان يستأجر عاملا، إما لطلب السرعة، وإما لكونه أدرى بالحفر، ويعطيه أجرته، ففي هذا الحال يجوز له أخذها. والإنسان إذا كان عمله بهذه الأجرة لم يكن له النصيب من الأجر والثواب، فإنه قام بعمل بأجرة عاجلة في الدنيا، ولن يأخذ الأجرة التي في الآخرة ويؤخرها أحسن. من حفر له أي للميت فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. فإذن متى يجوز أخذ الأجرة؟ إذا لم يتعين على إنسان معين حفر القبر، أما إذا تعين عليه فلا. وأما أخذ الرزق، ما يسميه الفقهاء بالرزق، وإذا رأيت الفقهاء يطلقون الرزق في كتب الفقه، فالمراد ما يأخذ الإنسان من بيت مال المسلمين، كما يعطاه المؤذنون أو الأئمة أو حراس المقابر أو الحافرون للقبور أو نحو ذلك، يعطون رزقا من بيت المال يسمى لهم نصيب، يأتي لهم في كل شهر أو في كل سنة أو نحو ذلك. فأما أخذ الرزق فهو جائز عند عامة العلماء. قالوا لأن الذي يأخذه لا يأخذه عوضا وأجرا، بل هو رزق يعطاه للإعانة على طاعة الله والاستمرار فيها. قال وهذا العامل له حق في بيت المال، له حق في بيت المال، فما يأتيه منه إذن له فيه حق، وهو من باب الإعانة له على الاستمرار في الطاعة، وليس أجرة مقابل ما يقوم به من عمل. أيضا من المسائل، من هو الذي يتولى دفن الموتى؟ ترجم على الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 186. قال ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. الذي يتولى الدفن هم الرجال حتى ولو كان الميت أنثى. قال لي أمور، ذكر ثلاثة أمور. الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، أنه الذي كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين جار عليه. قال الثانية من الأمور أن الرجال أقوى على ذلك، الرجال أقوى على الحفر وأشد فيه وأمكن. قال الثالث لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهو غير جائز، لأن المعتاد أن الجنازة يحضرها الرجال، فإذا تولته النساء ربما أدى ذلك إلى انكشاف شيء من جسدها أمام الرجال الأجانب. الأمر الثاني والثالث ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب في المجلد الخامس صفحة 800. قال إن الذي يتولى دفنه الرجال، وعلل بالثاني والثالث أن الرجال أقوى، وأنه لو تولته النساء أدى ذلك لانكشاف شيء من أبدانهم. والثالث الذي ذكره العلامة الألباني أن هذا هو المعبود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عليه عمل المسلمين. طيب إذا كان الرجال الذين يتولونه، فمن هو الأولى من الرجال بتولي الدفن؟ في أحكام الجنائز أيضا نفس الصفحة، صفحة 86 و100، قال وأولياء الميت أحق بإنزاله، أولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم ذكر ترتيب للأرحام، قال وهم الأب وآباؤه، الأب وإن علق، والابن وأبناؤه، أي الابن وإن نزل، ف ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم بنو الإخوة، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة. قال كذا في المحلى ونحوه في المجموع. واستدل أيضا بحديث علي رضي الله عنه عند الحاكم أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا، وذكر له شاهدا عن ابن عباس وشاهدا مرسل. فالحاصل أن أولى الناس بدفنه هم دو رحمه وأقاربه. بقي من هو الأولى؟ الأولياء ممن ذكر من أرحامه أو الزوج للمرأة التي هي ذات زوج. اجلس لا تخرج، لا يخرجن أحد حتى قريب الأذان إذا ما نشأت والله. قلنا المرأة التي تكون ذات زوج من الأولى بدفنها؟ أولياؤها أو زوجها؟ في كتاب أحكام المقابر في صفحة 66 ذكر كلام الفقهاء في ذلك بتوسع وتعليلاتهم وما هي الأدلة التي استدلوا بها، نقرأ شيئا منه. ذكر فيه ثلاثة أقوال. منها أن أولياء المرأة أحق بدفنها من زوجها، وهذا القول وجه عند الشافعية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم. صحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم. القول الثاني أن الزوج أولى بدفن زوجتي ومواراتها من غيره من الأولياء، ثم الأولياء بعده في الرتبة. وهذا قول المالكية وهو قول أكثر الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فرجع هذا القول عن جماعة من التابعين، قال به الحسن وعطاء وغيرهم. هناك قول للحنفية ليس بقوي، قالوا الزوج بعد وفاة زوجته ليس له أي حق فيها، قالوا لأن مجرد ما تموت يجوز له، إذا كان مزوجا أربعا فماتت واحدة يجوز له ماذا؟ أن يتزوج رابعة ولو لم تدفن. قالوا فمعناه أنها قد صارت أجنبية منه، ولو كانت زوجة لما حل له أن يتزوج، وهذا القول بعيد. وأقرب الأقوال هو قول من قال إن الزوج أحق بها، كما تقدم أن هذا معنا في مسألة ماذا؟ الغسل، وأن الزوج أولى بها، ولأنه يحل له أن ينظر منها ما لا يحل لغيره. بقي ينبه على أمر قل من ينبه عليه، ومن نبه عليه العلامة الألباني في أحكام الجنائز صفحة 88 و100، أن الذي يدفن المرأة وينزلها في قبرها، أن الذي ينزلها في قبرها يكون ممن لم يطأ أهله في تلك الليلة، ممن لم يعاشر أهله في تلك الليلة. وأما من عاشر ولو كان من محارمها فلا ينزل القبر إلا إذا لم يوجد غيره. وأما إن وجد من محارمها من لم يطفه أولى كما تقدم، وإن لم يوجد فإنه ينزل القبر من لم يعاشر في تلك الليلة ولو كان أجنبيا. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري، ذكر الشيخ الألباني مع ذكر الرواية، قال أنس شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. نقرأ له البخاري. ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال في الحاشية ومعنى يقارف أي يجامع. فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال فنزل وفي رواية قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبضها. ثم ذكر في بعض الروايات أنها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، وهذه الرواية خارج البخاري الذي تقدمه في البخاري. فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. ثم نقل الشيخ الألباني بعض النقول فيها بعض التقييدات والتنبيهات نقرأها. قال النووي وهذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة. ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالح الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها. ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن. وقال ابن حجر: وفي الحديث إيثار البعيد، إيثار البعيد العهد عن الملاذ، الذي يكون عهده عن الملاذ بعيدا، في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفي نظر إلى أنه كان هو الذي يحفر القبور، وتقدم أن الذي كان يحفر القبور يلحد وطلحة وأبو عبيدة يشق، ما حال الحديث شديد الضعف تقدم معنا. فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له. وبه قال ابن حزم رحمه الله: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، أي لهذا التنبيه، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، يكتب الحديث، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث، بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: ما هي العلة في أن الذي يطأ زوجته لا يدخل القبر لأنه قريب عهد بلذة، كما ذكر الحافظ رحمه الله، فيكون غيره أولى؟ أخن يقول: هل يقاس الاحتلام؟ الله لا. أخن يقول هل يستدل بدفن أبي طلحة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم أحقية القريب بالدفن؟ تقدم من كلام نوي أنه كان أبوها وزوجها ولعل لهم عذر. ولد النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقارب. فلعل لهم عذر، وأما مع عدم العذر فالقريب أحق. أن يقول الصحابة الذين دفنوا في البقيع الآن يدفن في الأماكن التي دفنوا فيها، كيف يصنعون الآن في البقيع؟ يدفنون في المقبرة حتى تمتلئ، ثم يأتون بالكبس يكبسون تلك القبور جميعا بمسافة قامة أو نحوها، ثم يدفنون فوقهم. وإذا ترى البقيع الآن مرتفع على المسجد النبوي، أنه كانت الأرض واحدة لكن بينهما طريق وتراها مرتفعة المقبرة. سألنا بعض الذين هم حراس هناك، قلنا أين قبور الصحابة؟ الصحابة نحو 10,000 من الصحابة مقبورون في البقيع. قال الآن نحو 8 صفات صارت فوقهم، قد دفنوا نحو 8 مرات، مع أنها مقبرة من في البصر كبيرة جدا.